إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من فضليات النساء وساداتهن، كانت صافية القلب نقية السريرة، وكانت أعظم الناس بركة على قومها وأهلها. كانت رضي الله عنها ذات عقل حصيف ورأي موفق، وكانت قانتة ذاكرة شاكرة تقية، عالمة ناقلة للحديث الشريف، روى حديثها أصحاب الكتب الستة. توفيت سنة 50 من الهجرة، وقيل سنة 56، عن عمر يناهز 70، ودفنت بالبقيع في المدينة النبوية. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها شخصية فريدة. كانت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية تعتز بأبيها الحارث سيد قومه، وكانت قد نشأت في ظلال سيادة أبيها لقومه، في عز وسؤدد ومجد مؤثل. وكما نعلم، فإن للبيوت العريقة أعظم الأثر التربوي، وأبقاه في تنشئة ناشئيها وتربية بناتها وبنيها. تزوجت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في حداثة سنها مسافع بن صفوان، أحد فتيان خزاعة وأصل بني المصطلق. اقترنت به في وقت مبكر من حياتها، قبل أن تتم العقد الثاني من عمرها. وقد زين الله جل وعلا جويرية رضي الله عنها منذ صغرها بكريم الصفات ولطيف المكرمات وجميل الأخلاق وحسن الأدب وغيرها من محاسن الصفات وكريم الفضائل، مما جعلها من فضليات النساء وساداتهن. لهذه الصفات الكريمة تفيأت جويرية رضي الله عنها ظلال الدوحة النبوية الشريفة، وأضحت من أمهات المؤمنين، وواحدة من نساء أهل البيت الطاهرات ذوات الشأن في دين الإسلام العظيم. ولكن كيف انتظمت ودخلت جويرية رضي الله عنها في عقد الدرر النبوية، وغدت إحدى حباته، فصارت من أمهات المؤمنين الطاهرات؟ لقد عم نور الإسلام الدنيا، وانتشر سناه في الجزيرة العربية، إلا أن بني المصطلق كانوا من الذين لا يزالون يغطون في نوم الرواسب الجاهلية بزعامة رئيسهم الحارث بن أبي ضرار. وكانت تصك آذانهم أخبار الحروب التي نشبت بين المسلمين وبين المشركين، الذين أقض مضاجعهم صدى انتصارات المسلمين المدوية هنا وهناك، فأثارت في نفوسهم السقيمة نعرة الطيش المتهور. كان بنو المصطلق من بقايا الغثاء المشرك المتخلف في الجزيرة العربية، وقد استولى عليهم الرعب وغلفهم الاضطراب والقلق، وخافوا إنهم ظلوا في موقفهم الاعتزالي المتردد المتحير أن تدور عليهم الدائرة وتقضي عليهم كتائب فرسان المسلمين وأبطالهم، وهم في غفلتهم يترددون أو هم ساهون أو نائمون. بدأ الشيطان يتسلل إلى نفوسهم ويلعب بهم ويزين لهم أنهم أقوياء وأنهم فرسان العرب وأنهم، وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا المجتمع المسلم بقيادة قائده الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يعدون العدة لذلك ويتأهبون بكل ما يقدرون عليه من الرجال والعدة والسلاح والمؤن ليهاجموا قوة هذا المجتمع الكريم الذي يبغي لهم الخير والنجاة والفوز والنجاح، وكذلك يبتغيه للمجتمع الإنساني كله. ومشى زعيمهم ورجالهم الذين أخذتهم العزة بالإثم، مشوا في أحياء بقايا غسالات القبائل وبقايا العشائر يجمعونها معهم لتجربة حظهم في حجب النور المتنام الممتد لإزالة ظلمات عقولهم الجارف الذي بدأ يكتسح أمامه كل قوى الجاهلية الوثنية الطاغية، وأزال كل العقبات من طريق دعوته، وأضاء الدنيا بتبليغ رسالته، رسالة الحق والعدل والنور والهدى. أم المؤمنين جويرية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. يا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابن الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعة، والمصطلق لقب جديمة بن سعد بن عمرو، لأنه كان حسن الصوت وكان أول من غنى من خزاعة، وخزاعة بزنة خرافة حي من الأزد سموا بذلك، لأنهم لما ساروا مع قومهم من مأرب فنزلوا ظهر مكة تخزعوا عنهم، أي تخلفوا عنهم في سيرهم فأقاموا، وسار الآخرون إلى الشام وهم بنو عمرو بن ربيعة. كانت رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند مسافع بن صفوان المصطلقي قتل كافرا، وسبيت رضي الله عنها يوم المريسيع، والمريسيع مصغر مرسوع اسم ماء لبني المصطلق من ناحية قديد مما يلي الساحل في الطريق من المدينة إلى مكة. بنو المصطلق نفر من قبيلة خزاعة، أصحاب بأس وشدة وكثرة عدد وعدة، ولقد عز على زعيمهم الحارث ابن أبي ضرار أن يرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبلغ المكانة الرفيعة بين العرب، ويتبوأ تلك المنزلة السامية، وأن يشتد ساعده مع أنصاره وأصحابه إلى درجة كبيرة عظيمة، جعلت الجزيرة العربية كلها من أقصاها إلى أقصاها ترهب جانبه وتدين له بالطاعة. عز عليه ذلك، وثارت عنجهيته الجاهلية وغطرسته القبيلية، فقام بهم إلى المدينة النبوية لقتال المسلمين في عقر دارهم. قرر ذلك دون أدنى تقدير لما يمكن أن تجره عليه وعلى قبيلته هذه النزوة الجاهلية والعصبية العشائرية الجياشة، حباً للزعامة ورغبةً في التسلط والسيطرة. وكم من مغرور من أمثاله في الماضي والحاضر حاول ويحاول أن يهدم هذا الدين، وأتعرض للدعوة وأصحابها وأتباعها بالتسلط والإيذاء، فلا يلبث أن يزول وينتهي على صورة العبرة والموعظة والدرس البليغ لغيره ممن بعده. والنظرة الرشيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القيادة العسكرية تثبت دون أدنى ريب أنه كان على أعلى المستويات في هذا المضمار، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم أحد أعوانه ممن كان يكلفهم بمهمات الاستخبارات، يستطلع ويستكشف أحوال وأخبار الحارث بن أبي ضرار وجيشه وجنده الذي يعده، وخطته التي ينوي اتباعها لتكون خطة النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادئة والمفاجأة ناجحة ومؤكدة الظفر بإذن الله جل وعلا. وبعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعداداته، خرج على رأس جيش المسلمين إلى ديار بني المصطلق لمفاجأتهم، وكان ذلك في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة. والتقى الجيشان في مكان يسمى المريسيع بعد أن خرج بنو المصطلق سريعا لملاقاة المسلمين الذين نزلوا ديارهم وباغتوهم. ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأبوا واستكبروا بغير الحق، ثم نشب القتال تراميا بالنبال وتراشقا بالسهام، ثم جردت السيوف من أغمادها، والتحم الفريقان في قتال مرير شديد، وأسفر عن هزيمة بني المصطلق هزيمة منكرة، ووقع أكثرهم أسرى في أيدي المسلمين، ولقد بلغ عددهم ما يزيد على 700، كما غنم المسلمون كثيرا من الإبل والشياه. وفر الحارث بن أبي ضرار مع قلة من أصحابه، لا يلوي على شيء ولا يهتدي إلى طريق، فر وقد ضاعت آماله وانهارت قصوره وأوهامه وأحلامه التي زينها له شيطانه وجهله. وكان أعز شيء عليه أن تقع ابنته في الأسر مع من وقع من أصحابه وتسبى، لكن نجاته من الموت والأسر كانت تخفف عنه بعض أحزانه وأساه. كانت الأخبار ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدور في الجزيرة العربية من أحداث وأمور، وبلغ خبر تجمع بني المصطلق وتحفزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر بعين الحكمة الحكيمة إلى هذا الخبر، وأراد جرياً على منهجه وحكمته النبوية أن يتحرى ويتأكد مما بلغه عن بني المصطلق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي ليعلم له علم أولئك القوم وليأتيه من صفوفهم، واجتمع برئيسهم ورأسهم الحارث بن أبي ضرار، وتحدث بريدة إليه واختبر أمره وعلم سره، فوجدهم عازمين على مهاجمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين ليستأصلوهم من أرضهم وديارهم. رجع بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بما حصده واستخلصه من أخبار القوم، وبما علم من نيتهم، وبما سولت لهم أنفسهم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، وبث إليه حديثهم، وألقى بين يديه سرهم وجهرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانوا 700 مقاتل، وخرج بهم مسرعا إلى بني المصطلق، وخرجت معه في هذه الغزاة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وبلغ رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار ومن معه من الجموع، بلغهم مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى جموعه التي تجمعها رابطة الطمع، وهي أوهن من بيت العنكبوت، فتملك الخوف الحارث بن أبي ضرار ورعب رعبا شديدا، فارتعدت فرائصه واستولى عليه الذعر والهلع، واستحوذ على جموعه الفزع، فتفرقوا عنه وتركوه مع لفائف قومه وهم لا يقلون عنه خوفا وهلعا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ بأصحابه إلى المريسيع، فضرب عليه قبة، وتهيأ الجمعان للقتال، وقبل أن ينشب قتال أو نزال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينادي بني المصطلق الذين ركبهم الغرور بشيطانه، أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ليمنعوا بها أنفسهم وأموالهم، ولكن بني المصطلق وركبهم شيطان الغرور وركبوا رؤوسهم الخاوية، فأبوا أن يستجيبوا لدعوة الحق ونور الحقيقة وسماحة الإسلام، وأشعلوا فتيل الحرب وأوروا زنادها، فرمى رجل منهم المسلمين بنبله وسهامه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوا على هؤلاء حملة رجل واحد، فاستجابوا وصدقوا الله عز وجل في حملتهم حتى أخذوا أعداءهم أخدا، فلم يفلت منهم أحد، وقتلوا منهم 10. كان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من 10 الذين جندلتهم السيوف المسلمة وجعلتهم كأمس الدابر، وأسروا سائرهم، وكانوا 700 رجل، وغنموا أموالهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، واستاقوا نعمهم وشاءهم، ونصر الله جل وعلا رسوله نصرا عزيزا. بعد أن انتهى أمر غزوة بني المصطلق بذلك النصر المبارك السريع، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصوراً مظفراً، تساق الأسرى والغنائم والسبي من النساء والذراري بين يديه، وكان ذلك شيئاً كثيراً أنعش المسلمين وأغناهم. والروايات متفقة على أن عدد الأسرى كان أكثر من 700، وكانت غنائم الإبل 2000 بعير، وغنائم الشاء 5000 شاة، وكان السبي من النساء والذراري قرابة 200 أهل بيت. وقد قسمت هذه الغنائم ووزعت الأسرى والسبايا والذراري بين المجاهدين، وكان من بين السبايا السيدة العاقلة جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، وكانت فتاة لا تزال في زهرة العمر الأولى، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فكاتبها على 9 أواقٍ من الذهب. كانت السيدة الحسيبة النسيبة جويرية بنت الحارث ذات عقل رصين وخلق كريم وتفكير حصيف وحسن بصر بالأمور وفصاحة تعرف مواقع الكلام وتدرك تأثيره في النفوس الكريمة، وكانت رضي الله عنها ذات تعزز وأنفة لا تصبر على الضيم، كما كانت ذات سؤدد سما بها عن الرضا بمذلة الرق إلى التطلع إلى الحرية الكريمة، إذ عاشت في ظلال العز والسؤدد وفي بيت من أعز البيوت العربية المنيفة تخفق عليه رفرفات الشرف والمجد والرفعة. ولذلك رضيت جويرية بما كاتبت عليه ثابت بن قيس رضي الله عنه على الرغم من كثرته، لأنها كانت تتطلع إلى معالي الأمور وتخوض لها لجج المكارم لتتبوأ ذروتها، فقد كانت رضي الله عنها ذات نفس كبيرة شريفة استطاعت من خلالها أن تكسب الخلود على مدى الأيام وتغدو حسيبة النسب بالاتصال بصفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لتكون أمًا للمؤمنين. وهل هناك مرتبة أرفع وأعظم وأكرم من هذه المرتبة؟ فلنتعرف إذن كيف أصبحت جويرية درة من درر العقد النظيم من نساء آل البيت النبوي الكريم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها. والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق، وولاؤه لمولاه الذي كاتبه، وذلك أن مولاه جوزه كسبه الذي هو في الأصل لمولاه. كاتبته على نفسها. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت جويرية امرأة حلوة ملاحة، ملاحة بالضم والتشديد من أبنية المبالغة، أي كانت شديدة الملاحة والحسن، أملح من المليحة، كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، رضي الله تعالى عنها. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. كان من بين الأسرى ابنة الحارث وتدعى برة، وهي نفسها جويرية رضي الله تعالى عنها. وسبب تغيير اسم برة إلى جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقال خرج من عند برة، وتلك لطائف من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمو سجاياه. كانت برة زوجة لأحد رجالات بني المصطلق الذين قتلوا في تلك المعركة، واسمه مسافع بن صفوان. قالت عائشة رضي الله عنها: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من بني المصطلق، فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس، فوقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكانت تحت ابن عم لها يقال له مسافع بن صفوان بن مالك بن خزيمة ذو الشعر، فقتل عنها. فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على 9 أواقٍ من الذهب. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه سيرى منها الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأسر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبني على 9 أواقٍ، فأعني على فكاكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. هذه هي الرواية. ولا بد من الإشارة إلى أمر ذي أهمية حتى لا يلتبس علينا الأمر في زواره صلى الله عليه وسلم من جويرية، فنظنه فقط إعجابا بجمالها وحلاوتها وملاحتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد دخلت جويرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في كتابتها، فماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، وهذا النداء يحمل في طياته الاعتراف بالرسالة، يعني الإيمان والإسلام. لم تناده صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف المجرد بمحمد مثلا، ومن كرم النبوة التجاوب، ومن أولى من سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون عند حسن ظن المؤمنين به وبرسالته، وهي بنت سيد قومها، وهي عربية صليبة. فما فعله هو ما يفعله كل كريم حافظ للزمام، ومن أولى بهذا منه صلى الله وسلم عليه. أما أمر الإعجاب بالجمال فهو ظاهرة بشرية آدمية تخضع لمؤثرات نفسية يتلبس بها البشر. أنعم الله جل وعلا على جويرية رضي الله عنها بنعمة كريمة هي نعمة الجمال والملاحة، ولقد لفتت نظر أمنا عائشة رضي الله عنها إليها فقالت تصفها: وكانت حلوة ملاحة. إن هذه الملاحة جعلتها متميزة بين النساء، لأنها كانت تنظر إلى معالي الآمال نظرة تدل على طموحها الكريم وفراستها المستلهمة من تربيتها الكريمة السامية. فقد كان من سمو نفسها ورفعة تصوراتها وطموح آمالها أنها بعد أن كاتبت على نفسها بهذا القدر الباهظ من المال، جاءت وآمال الفراسة الصحيحة تقودها إلى سيد المكارم والمكرمات وأكرم الكائنات وأعلمهم بمنازل الناس ومقاماتهم وأحقهم أن تمد إليه يد العرفان لانتشالها من وهدة ألقتها فيها عصير التخلف الجاهلية، فباعدت بينها وبين حياتها التي كانت كلها نسائم رقيقة من الصبا ورشحات عبقة من الندى في راد من العيش والشرف المنيف. جاءت جويرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي هزم قومها وأسر رجالهم وسبى نساءهم ودراريهم بالأمس القريب، فكانت هي إحدى سبايا قومها وهي ابنة سيدهم ورئيسهم، ووقعت في سهم رجل من علية المسلمين وفصحاء الأنصار، ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في محافل المنافرات. إلا أن جويرية لم تصبر نفسها الكبيرة على بلاء الرق وهوانه، ووقفت جويرية أمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقفت تستعينه على الخروج من سجن حريتها لتتنفس عبير كرامتها وتستشعر العزة التي كانت تتقلب بين أزهارها وورودها، وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يعينها، وقصت عليه القصص فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وكان من أمري ما لا يخفى عليك. وفي رواية أنها قالت: قد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يدان لي ولا قدرة عليه، وهو 9 أواقٍ من الذهب. وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليه وجئتك أسألك في كتابتي ولنا أن نتصور تلك اللحظات، نتصور موقف جويرية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترجو من مكارمه الفياضة ما يحقق حريتها. ولكن من كان يدري أن جويرية وضعت رحل رجائها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لتكون معه في أعلى عليين أمًا للمؤمنين، وحليلة لسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، من كان يعلم ذلك؟ كان ذلك في علم العليم الخبير قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها. إذن فليأخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيده هذه المسلمة المؤمنة، وليحلق بها في الفراديس إلى أعلى منزلة في الجنات، ليخرجها من ضيق الرق وسجن العبودية لغير الله جل وعلا إلى آفاق العزة وإلى آمال السؤدد وإلى أكرم المكارم، ولتكن زوجاً لأكرم البشر، ولتكن أماً لصفوة البشر، أماً للمؤمنين، أماً لثابت بن قيس نفسه، وأماً لمن فوقه ومن دونه من المسلمين، ولتكن سيدة نبيلة من سيدات نساء العالمين، ولتنتظم في سلكهن الكريم، ولتدخل البيت النبوي الطاهر، ولتحظى بالفضل العميم. في ذلك الموقف النبيل الميمون أضحت جويرية بكلمة واحدة أماً للمؤمنين، عندما قال لها سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تسأله كتابتها: هل لك في خير من ذلك؟ فقالت: ويقين الآمال وأنوارها تضيء جوانب نفسها، وما هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. أي غيث هطال هذا الذي فاضت به سماوات الغيب لتروي بنميره العذب قلباً كان قبل لحظات يتحرق طلباً لاستنشاق عبير الحرية. أي شعور استأثر بمشاعر جويرية، وأي سمة أجل وأسمى وأعظم من هذا الذي تسمعه من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. لقد كانت ترجوه في أمر يسير، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرجى للعظائم ومعالي المكارم. كانت جويرية رضي الله عنها حين أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلامه كانت مليئة الفؤاد بالأمل المرجى، تتكلم وتسمع وهي رابطة القلب، ثابتة الجأش، ساكنة الفؤاد، مضيئة الروح، تنظر بعين البصيرة إلى المستقبل القريب. فأجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة نورانية لم تتلعثم ولم تتردد، ولكنها أسرعت منصبة بكل مشاعرها تقول: نعم يا رسول الله قال: قد فعلت. دخلت السيدة النبيلة الحسيبة النسيبة جويرية بنت الحارث إلى خدرها أما للمؤمنين وزوجا لسيد الأولين والآخرين، وحين ذلك سرى هذا النبأ الجميل همسا نديا يصافح أسماع المسلمين ويلامس نفوسهم، فتسامعوه بينهم وتعالموه في محافلهم، وأضاء ذلك الحدث والحديث الآفاق كما يضيء لمع البرق أجواء السماء. قال المسلمون وقد صقلتهم التربية المحمدية وهذبتهم الآيات القرآنية الندية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية. فأرسلوا كلهم ما في أيديهم من السبي وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هذا الموقف النبيل تحدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تصور تلك الرشحات الندية في جميع جوانبها بأبداع أسلوب وأوجز كلام، فقالت: فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، فلقد أعتق الله تعالى بها 100 أهل بيت من بني المصطلق. وكان اسم جويرية رضي الله عنها برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية. كره أن يقال خرج من عند برة. ومن الجدير بالذكر ما أورده أبو عمر في الاستيعاب نقلا عن أبي عبيدة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية في 5 من التاريخ. قال أبو عمر في الاستيعاب: كان اسمها برة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية. وكذلك فعل مع زينب بنت جحش أم المؤمنين، وميمونة أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، كان اسم كل واحدة منهن برة، فحوله إلى أسمائهن. وقد ذكر الذهبي في السير عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتى والد جويرية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن خيرناها؟ فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: فإني قد اخترت. قال: قد والله فضحتنا. وإسناده صحيح لكنه مرسل. روى البيهقي رحمه الله عن أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها قال: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا، فلما سبينا رجوت الرؤيا فاعتقني وتزوج. وكانت أم المؤمنين جويرية عندما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميعة الصبا، وقد ذكرت عمرها وقت ذاك فقالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 20 سنة. وكانت جويرية رضي الله عنها من أجمل النساء. ذكر هذا الذهبي رحمه الله في سيره. ولا شك أن نفحة من نفحات الإنعام الإلهي جعلت جويرية رضي الله عنها بهذه المنزلة العظيمة، منزلة أمهات المؤمنين الطاهرات فقد أكرمها الله جل وعلا بالعقل الحصيف والرأي الموفق الرصين، وتغلغل الإيمان ورسخ في نفسها فجعلها رزينة هادئة مطمئنة الضمير، وراحت بفكرها المتسامي عن رغائب الأرض ودنايا الأمور، تنظر إلى العلياء وإلى معالي المعالي في السيادة الحقيقية، تركت وتناست طرف البيت الذي كانت سيدة متسيدة فيه بمواريث الجاهلية الجهلاء التي لا تعرف إلا فرشاً وثيرة وسرراً مرفوعة ونمارق مصفوفة وطعاماً شهية وشراباً سائغاً هنيئاً وذواقاً مرياً طرياً، وذلك بين أتراب تعلو وجوههن ابتسامات وضحكات، ينعمن في حياة معطلة بطرف عن الحركة النفسية أو الفكرية وحتى الحركة البدنية التي شلها الفراغ الملول. في لحظة مرت كمر السحاب أو كلمع البرق تركت جويرية هذا كله ورغبت في النعيم المقيم الذي رأته بآفاق بصيرتها الممتدة إلى ما وراء الأشياء، رأته كذلك ببصيرة عقلها الذي جعلته دليلها على الحكم والتمييز بين الأشياء، ناهيك بالنفحة الربانية الإلهية التي اكتنفت أمنا جويرية حتى حظيت بأشرف مقامات الشرف وأعلى مقامات السمو بأمومة المؤمنين، وإلا فما الذي جعل امرأة سيدة كجويرية ابنة سيد قومها؟ ما الذي جعلها توافق بالإيجاب وهي في عمر الزهرة التي تطل من برعمها متنفسة أنفاس الحياة مع أنداء الصباح في ظلال الربيع الساحر ذي النسائم المستحلاة والأوقات المستجلاة؟ إن النفحة الإلهية والمقادير الغيبية هي التي ألقت بآمال جويرية ورجواتها بين يدي أكمل البشر وأكرم الكرماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءته تمشي على استحياء تسأله في كتابتها وهو في بيت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، في رحلة الإنصاف الممزوج بالصدق. تقول أمنا عائشة تصف جويرية فأنصفت القول، وأنصفت جويرية وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، لكن هذه الملاحة وتلك الحلاوة فعلت ما فعلت في نفس عائشة رضي الله عنها. فهل استطاعت عائشة وهي الحبيبة النبوية أن تصنع شيئا؟ إن العناية الإلهية والنفحات الندية المجللة بإنعام الإنعام جعلت من هذه الوافدة أمًا أخرى لجماعة المؤمنين، وشاركت في هذا العقد بقية الأخريات اللواتي سبقنها إلى دوحة البيت الطاهر العظيم. ولكن أمنا عائشة مع هذا كله تنفحنا برحيق أحاديثها الفواحة بالصدق الممزوجة بحب الإخلاص ورسوخ الإيمان. وكيف لا وقد نشأت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت الصديق وأحاطت بها رعاية النبي الكريم؟ إذن لنستمع إلى عائشة وهي تتحدث عن مشاعرها في تلك اللحظة التي رأت فيها جويرية على باب حجرتها. قالت رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها
وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، أي من ملاحتها، ولكن نفحات الإنعام الربانية جاءت إلى جويرية رضي الله عنه وخلعت جلابيب السيادة الحقيقية عليها، فكانت أما للمؤمنين توقيرا وتعظيما وإسعادا لها بكنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخالا للبهجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وهبها الله جل وعلا من كمال إنساني كانت به من صفوة الصفوة من نساء العالمين. لقيت أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها في بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في العبادة والتقى وحسن الصلة بالله جل وعلا على أساس صحيح، فراحت تحذو حذو أمهات المؤمنين في الصلاح والعبادة، وتقتبس من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاقه ومن شمائله الحميدة، تقتبس من ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، حتى غدت مثلا كريما في الفضل والفضيلة والعبادة والذكر. كانت جويرية أم المؤمنين عليها سحائب الرضوان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن العابدات الصابرات، ومن المجتهدات في مجال مناجاة رب الأرض والسماوات وتحميده وتقديسه وتسبيحه وذكره بالغدو والآصال. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها أول النهار، ثم مر عليها قريبا من نصف النهار فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. في رواية أخرى عن جويرية رضي الله عنها قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أي فضل أفضل وأرفع، وأي شرف أشرف وأعلى من فضل وشرف جمعا بين الفضائل بين العلم والتسبيح، وأي مكرمة أفضل من هذا الحدث لجويرية أم المؤمنين رضي الله عنه. لقد انتهت بما انتهت إليه من النور والهدى والرحمة والسعادة في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف بنو المصطلق وشرف رئيسهم الحارث بهذه المصاهرة التي رفعتهم عليا، فقد صارت ابنة سيدهم أما للمؤمنين، وكانت ميمونة السنا والنقيبة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها وببركتها من رق العبودية، وأقبل بهم أبو جويرية الحارث بن أبي ضرار على الإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا وحسن إسلامهم وشرفوا به، وكانوا من كتائب المجاهدين ومن فرسان مدرسة النبوة الميامين الذين اختصهم الله جل وعلا لنصرة دينه ونشر رسالته وإعلاء كلمته. ويظهر لنا أن بركة أم المؤمنين جويرية تخطت قومها لتعم المسلمين، فلقد كانت غزاة قومها غزاة جمعت من معالم منهج الرسالة أحداثا تشريعية وحوادث اجتماعية وأحكاما فقهية وآدابا سياسية قيادية كتمت أنفاس النفاق وفضحت كيد المنافقين وشنددت من قوة تماسك هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. إذا أراد الله جل وعلا بامرئ خيرا أكرمه بالإقبال على العلم، يقتبس من نوره ما شاء ليكمل طريق الهداية والحق في هذه الحياة الدنيا، وليكون من المقبولين ومن الفائزين ومن السعداء المرضيين. وأمنا جويرية رضي الله تعالى عنها ممن أراد الله بها خيرا، فقد زادها الله جل وعلا كمالا فوق كمالها ونبلا فوق سيادتها ومكانة فوق سؤددها، فقد جعلت حصافة عقلها ونبل تفكيرها وإشراق روحها وصفاء قلبها ونقاء سريرتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ترقبه في عبادته الخاصة يوم يكون في بيتها، وتشهده في تسبيحه لخالقه وتقديسه لبارئه، وتصغي إليه وهو يوحد الله عز وجل، وتصغي إليه ويتسمع أحاديثه العذاب في أدب ولهف، وهي عطشة للتزود من آداب الإسلام الاجتماعية وأحكامه العبادية وشرائعه النظامية، وتلحظ بعين الحقيقة تلطفه في عشرته الزوجية، وتقرأ الرحمة في معاملته الداخلية والخارجية، فتعي ذلك كله وعيا ضابطا محكما يرويه عنها من أصحابه الذين وهبوا حياتهم للعلم، فوهبهم العلم تاجه ونوره إذ يأخذونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة أو رواية أقرب ما تكون للمشافهة، إما لأنه سماع عن أقرانهم، وإما أنه شهود لمجالس سماعه، أو تلقيا لأسراره من أمهات المؤمنين زوجاته الطاهرات، وأخذا لحقائق العلمية ممن كان أهلا لحمل هذه الحقائق التشريعية والآداب السلوكية في تربية البيت ومن يضمه بين جنباته. لقد جاءت جويرية رضي الله عنها ذات يوم ولم يكن قد مضى على زواجها سوى أيام قلائل، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيماء الحزن والأسى بادية على عينيها الدامعتين، ثم قالت: يا رسول الله، إن نساءك يفخرن علي يقولن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدهد صلى الله عليه وسلم من ثورة نفسها، وطمأن من حدة غضبتها وحزنها، وقال لها: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق 40 من قومك؟ فسكتت جويرية رضي الله عنها سكوت الرضا، ومسحت دمعتين جرتا على وجنتيها رضي الله عنها. لقد أصبحت رضي الله عنها بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها وإعزازه لمكانتها، أصبحت درة ثمينة في عقد زوجاته الفضليات رضي الله عنهن، وضرب عليها الحجاب كما ضرب عليهن، وفرض عليها ما فرض عليهن من الواجبات، وأحق لها ما لهن من الحقوق، وكان يقرع لها كما يقرع لهن في الخروج معه صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وقد خرجت معه في حجة الوداع، وكذلك كان يسهم له فيما يحصل للمسلمين من الغناء. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جويرية يوم خيبر 80 وسقا تمرا و20 وسقا قمحا، واشتدت العلة بعده برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من نسائه ومن بينهن جويرية أن يمرض في بيت عائشة التي كانت أحبهن إلى قلبه، فأذن له. وكانت جويرية تأتي وتمكث للاطمئنان عليه، وحين تخلو بنفسها في حجرته تبكي وتتألم وتسأل الله تعالى أن يخفف ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم المرض. فلما كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانت جويرية رضي الله عنها بين الحضور، بل كانت أدنى الناس إلى فراشه، تتأمل وجهه الشريف وتذكر الأيام الخالية، ثم تبكي ولكن دون نحيب ولا عويل. وعاد كل إلى داره ومأواه ومثواه، وعادت جويرية إلى حجرتها إلى وحدتها، وليس لها من أنيس ولا جليس سوى اتصالها الدائم بالله جل وعلا عن طريق عبادتها قياما وصياما. كانت أم المؤمنين جويرية واعية عالمة بما تسمع، عاملة بما تعلم، تقية نقية، ورعة فقيهة، عابدة مضاءة القلب والعقل، مشرقة الروح، تحب الله عز وجل وتحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحب الخير للناس أجمعين. كانت جويرية رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه عنها رواه من علماء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ينشروه في المجتمع المسلم علماً وعملاً ودعوةً وهدايةً وهدى. روى عن أمنا جويرية رضي الله عنها من الصحابة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وروى عنها من الأدلة كريب مولى بن عباس، والطفيل ابن أخيها، عبيد بن السباق، ومجاهد، وأبو أيوب، يحيى بن مالك الأزدي، وآخرون. روي لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها 7 أحاديث، منها حديث عند البخاري وعند مسلم حديثان، وقد روى عنها أصحاب السنن 4 أيضا في كتبهم. ومن مرويات الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، وصح النهي عن إفراده بالصوم. ولذلك أدلة في الصحاح والسنن من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وحديث جويرية الآن في الذكر وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم رضي الله عنه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد شرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وأمنا جويرية رضي الله تعالى عنها كتب لها شرف الجهاد، شرف الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ساحات إعلاء كلمة الله. أخرج ابن سعد عن عبد الله بن أبي فروة ولسمعت عبد الرحمن الأعرج يحدث في مجلسه بالمدينة يقول: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بخيبر 80 وسقاً تمرا 20 وسقاً شعيرا. عاشت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها عيشة كريمة في ظلال الخلافة الراشدة، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعرف مكانة أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن، وكان يقسم المال بينهن بالسوية. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه وفتح الله عليه الفتوح فجاءه المال أكثر من ذي قبل، قال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي. ثم فرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 لكل امرأة إلا صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهما، ففرض لكل واحدة 6,000 درهم فأبين أن يأخذنها، فقال: إنما فرضت لهن بالهجرة. فقلنا لعمر: ما فرضت لهن بالهجرة، إنما فرضت لهن بمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا مثل مكانتهن. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا. فأبصر عمر ذلك فجعلهن سواء وعدل بينهن رضي الله عنهن، وظلت مكانة جويرية رفيعة في الخلافة الراشدة، وكذلك ظلت في بداية العهد الأموي تحظى بالاحترام والتوقير من الناس أجمعين. فكان شأنها رضي الله عنه شأن أمهات المؤمنين جميعا موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة، تصلها أعطياتها ومخصصاتها من بيت المال فتنفقها كلها على المساكين والمحتاجين والفقراء والمعوزين، تأسيا بسيد الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمهن أعظم المثل وأسمى الدروس. وكانت رضي الله عنها تقصد الحج عندما يؤذن المؤذن بالرحيل، فتؤدي المناسك بقلب طاهر خاشع، ثم تعود إلى المدينة حيث مستقرها بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتقيم في حجرتها عابدة خاشعة وتستأذن في زيارة الرمس الطاهر بين الحين والحين، لتقف عنده بكل صفائها وجميع حبها وكامل احترامها، مسترجعة أيام الذكرى متشوقة ليوم اللقاء في الجوار الكريم. وعصفت في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه الفتن بالمسلمين عصفا، وأطلت على الأمة برؤوس كرؤوس الشياطين. ووقفت جويرية رضي الله عنها من الخصومات موقف المحايدة الحريصة على وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعالها إلا عن دعوة إلى الخير والمحبة والسلام والتناصر والتآلف والوئام، فلا تناصر فئة على أخرى، ولا تقف إلى جانب جماعة دون جماعة. اعتزلت يوم الجمل بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، بل وجهت النصيحة إلى عائشة رضي الله عنها كما فعلت أم سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين. وكانت رضي الله عنها تدعو الله تعالى أن يعصم دماء المسلمين وأرواحهم، وكذلك فعلت بعد استشهاد علي رضي الله عنه، لزمت دارها وألزمت نفسها الحق والعدل وحب المسلمين أجمعين. ولما أطل شهر ربيع الأول من العام 50 من الهجرة النبوية كانت جويرية رضي الله عنها قد كبرت ووهن منها العظم وضعفت ووقعت تحت وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، ثم وافتها المنية وانتقلت إلى جوار كريم. صلى عليها والي المدينة يومئذ مروان بن الحكم، وكانت جنازتها مشهودة رضي الله عنها وأرضاها. يا الحسيبة النسيبة الطاهرة العفيفة، التقية النقية الصوامة القوامة، المتصدقة الكريمة، أكرم الله نزلها ومثواها. كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 50، وقد بلغت 65 سنة، لأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 5 وهي بنت 20 سنة. وصلى عليها أمير المدينة وقت ذاك مروان بن الحكم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أزواجه الطاهرات، ومنهن جويرية بنت الحارث رضوان الله عليه. عاشت أمنا جويرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم راضية عابدة ذاكرة، وقضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ومع أزواجه الطاهرات. وكانت حياتها مليئة بالعلم والذكر والدعاء والتسبيح وتلقين العلم لأهل العلم الذين ينشدون مآربهم العلمية في المدينة ويقصدون منارات العلم وثقات الرواه. ومن هؤلاء زوجات النبي الطاهرات رضي الله عنهن. وكانت جويرية أم المؤمنين بما حفظته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تروي بعض الذكريات عن حياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تتحدث عن قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتدت حياة أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد بلغت قرابة 70 عاما. فقد قيل إنها توفيت سنة 56، فهذا قول روي على التمريض، والذي عليه الأكثرون أنها توفيت سنة 50 في عام 50 من الهجرة النبوية الشريفة. شعرت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها بقرب لقاء الله جل وعلا، وفي شهر ربيع الأول من العام نفسه توفيت رضي الله عنها، وشيع جثمانها إلى البقيع لترقد في مثواها إلى جانب أمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين. وصلى عليها مروان بن الحكم، وكان إذاك أمير المدينة. وبعده فتلك قطوف دانية مباركة من سيرة أمنا أم المؤمنين جويرية، إحدى نساء أهل البيت الطاهرات. فما أعظم بركة جويرية عليها، وما أجمل سيرتها التي تشرح الصدور رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعفى عنا ورحمنا وأحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.